الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس التاسع من كتاب ابن القيم الكلم الطيب الوابل الصيب في الكلم الطيب. قال: ثم قال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. ثم ساق حديثا من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح الزيات ويقال السمان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، فإذا لقي الله تعالى فرح بصومه. انظروا فرحة الناس الليلة بالعيد، صغارا وكبارا يفرحون بالعيد وتنشرح صدورهم به، فكيف إذا قبل الله عز وجل الصيام وجاء المسلم يوم القيامة ووجد أنه ينادى من باب الريان؟ أجر عظيم. وكيف حين يوفي الله عز وجل الصائمين أجرهم وهم داخلون في قوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ فمن أسماء الصوم الصبر، ولذلك سمي رمضان بشهر الصبر. قال أبو حاتم: شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم، وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل جعلنا الله تعالى منهم. هذا استطراد لما ذكره سابقا من أن الخلوف هل يكون في الدنيا أم يكون في الآخرة. ثم قال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا. ثم ساق من حديث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة، ذكوان هو المتقدم أبو صالح، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى 700 ضعف. يقول الله تعالى: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي فيه فضيلة الإخلاص، والشراب من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه عز وجل. وفيه إثبات رؤية المؤمن لربه من قوله يلقى، ولا خلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة، قال: قلت: ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه: والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم، والريح ريح مسك. كأن ابن القيم يميل إلى أن هذا الخلوف يكون في الآخرة. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن رائحة كلم المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم القيامة، وهو نظير إخباره عن خلوف فم الصائم، فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا وهذا خلوف له، ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة. واحتج الشيخ أبو عمرو بما ذكره أبو حاتم في صحيحه من تقييد ذلك بوقت إخلافه، وذلك يدل على أنه في الدنيا، فلما قيد المبتدأ وهو خلوف فم الصائم بالظرف وقوله حين يخلف، كان الخبر عنه وهو قوله أطيب عند الله خبرا عنه في حال تقييده، فإن المبتدأ إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيدا، فدل على أن طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلافه. قال: وروى الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان 5، فذكر الحديث وقال: وأما الثانية فإنهم يمسون وريح أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. فيه زيد بن الحواري ضعيف. ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضا بفعله على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة، بل نثبت ما أثبته الله وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى كأنه قد بورك فيه فهو موكل به، وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته، بل نؤمن بأن ريح فم الصائم أطيب أو خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك على ظاهر الحديث، غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. قال: وكثير من هؤلاء ينشأ لللفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن مراده من كلامه كيت وكيت، فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع صلى الله عليه وسلم وعادته المضطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به، وإلا كانت شهادة باطلة، وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم. ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم، ونسبة استطابت ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل مال المخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم، وأفعاله لا تشبه أفعالهم، وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكريم الطيب فيصعد إليه والعمل الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا، ليس كمثله شيء السميع البصير. ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال، إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا، فإن قالوا رضا ليس كرضا المخلوقين فقالوا استطابة ليست كاستطابة المخلوقين. وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب. استطرد المصنف رحمه الله للرد على هذا القول من بعضهم، لأن تأويل الصفات منكر عظيم لا يجوز إقراره ولا السكوت عنه، لأنها تعلق في أذهان العامة، قد تظن أنت أن هذا الأمر لا أثر له، لكنه يعلق في أذهان العامة. ونعوذ بالله من الخذلان حين تجد بعضهم يقول بأن الله في كل مكان، مع أن الأدلة دالة على أن الله في السماء على عرشه، والسبب أنه تلقى عقيدته من قوم فاسدي العقيدة. قال ثم قال: وأما ذكر يوم القيامة في الحديث فلأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضا الله تعالى، حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات، فخص يوم القيامة بالذكر في بعض الروايات، كما خص في قوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وأطلق في باقيها نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابتة في الدارين. قال: قلت: ومن العجب رده على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره، فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضاه بفعلهم أمر لا ينكره مسلم، فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وفيما بلغه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي بفعله، فإن كانت هذه هي الاستطابة أفترى الشيخ أبا محمد ينكرها؟ والذي ذكره الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد، ويكون كرائحة المسك، ولا ريب أن ذلك يوم القيامة، فإن الصائم في ذلك اليوم يجيء ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك، كما يجيء المكلوم في سبيل الله عز وجل ورائحة دمه كذلك، لا سيما والجهاد أفضل من الصيام، فإذا كان طيب رائحته إنما يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم. وأما حديث جابر فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، فهذه جملة حالية لا خبرية، فإن خبر إمسائه لا يقترن بالواو لأنه خبر مبتدأ فلا يجوز اقترانه بالواو. وإذا كانت الجملة حالية فلأبي محمد أن يقول هي حال مقدر، والحال المقدر يجوز تأخيره عن زمن الفعل العامل فيها. ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا فقال يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك يوم القيامة لم يكن التركيب فاسدا، كأنه قال يمسون وهذا لهم يوم القيامة. الشاهد أن ابن القيم استطرد في هذه المسألة إيش معنى خلوف فم الصائم، أطيب عند الله في الدنيا أم أطيب عند الله في الآخرة، أم أطيب عند الله في الدنيا والآخرة. ولو أمضينا الحديث على ظاهره أطيب عند الله ونثبت ما يلزم من إثباته وننفي ما يلزم من نفيه لارتحنا، أطيب عند الله مطلقا في الدنيا وفي الآخرة. وأما قوله لخلوف فم الصائم حين يخلف، فهذا الظرف تحقيق لمعنى المبتدأ وتأكيد له وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه لا مجازه ولا استعارته. وهذا كما تقول جهاد المؤمن حين يجاهد وصلاته حين يصلي يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة ويرفع بها درجته يوم القيامة. وهذا قريب من قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، متفق عليه عن أبي هريرة وجاء عن غيره. وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عن حاله مباشرة تلك الأفعال فقط، بحيث إذا كملت مباشرته انقطع فعله عاد إليه الإيمان، بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة، وإلا فما دام مصرا يباشر الفعل فالنفي لاحق به ولا يزال عنه اسم الدم ولا يزول عنه اسم الدم والأحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح، والله سبحانه وتعالى أعلم. لأن بعضهم يفسر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أنه بعد أن يقلع عن الزنا يعود إليه الإيمان كما كان، يقول ابن القيم وهذا ليس بصحيح، لابد من توبة. وفعلا فإن المتعاطي للزنا قد يكون متعاطي بالفعل وقد يكون متعاطي بالقوة. المتعاطي بالقوة هو الذي أصلا يتعاطى هذه الجريمة متى أراد، ما عنده توبة منها. والمتعاطي بالفعل هو المتلبس بالفعل في حينه، فذلك الذي يوسوس في الحرام ويريد الحرام إثمه عليه، حتى لو قدر أنه ذهب ثم حيل بينه وبين الحرام لأمر آخر ونيته الحرام يصيبه الإثم. قال قلت وفصل النزاع في المسألة أن يقال حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية. قال قلت ومثله قول إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فتقديره يغفره يوم الدين الذي تظهر فيه، فتأمل فيظهر فيه قبح رائحة دم الكفار وسواد وجوههم، وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة فيكون حينئذ طيبها زائدا على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته. وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى، وبالعكس فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر. وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. قال ابن عباس إن الحسن ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلما في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. وقال عثمان بن عفان: ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله تعالى رداءه، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. وجاء عنه أيضا: ما أسر رجل سريرة إلا أبداها الله على فلتات وجهه وصفحات لسانه. قال: وهو أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن الرجل البر الطيب لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبة، فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه، والفاجر بالعكس، والمزكوم الذي ملأ مسام قلبه لا يشم لا هذا ولا هذا، بل زكامه يحمله على الإنكار. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. يريد بالمزكوم صاحب المعاصي الذي امتلأ قلبه بالشر حتى لا يميز بين الخير وبين الشر. بهذا نكون قد انتهينا من هذا البند الذي وضعه لشرح ما يتعلق بالصيام، وهو في سياق شرح حديث الحارث الأشعري. والحمد لله رب العالمين، تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل.